أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس معكم هذه الرسالة وهي مسائل الجاهلية. ومر معنا في الدرس السابق في المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام، وكذلك والأعمال، وفي الملك وفي المال وفي الجاه، ورد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إلى آخره. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق رده على أهل البدع والأهواء: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وذكرنا أن الزكي هو الذي يزكي نفسه بالتوحيد، وكذلك يزكي نفسه بالسنة، ويزكي نفسه بالأعمال الصالحة، هذا هو الذي يستحق المدح. وأما الذكاء المطلق فليس محمودا، ولا بد أن يكون مع الذكاء زكاء. وقد أفلح من زكاها، وإلا فإنك تجد أقواما قد أعطاهم الله عز وجل من الذكاء ومن العلوم، فتجده قد أخذ في علوم الدنيا أشياء كثيرة، تجده في علم الهندسة أو في علم الفلك أو في علم كذا أو في علم الفضاء، وتجده يعبد بقرة أو يعبد حجرا أو يعبد صنما، وهذا يدل على أن الذكاء مطلقا ليس محمودا، ليس محمودا، ولا لابد أن يكون مع الذكاء ماذا؟ زكاء. ومر معنا في المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، واستدل المؤلف رحمه الله بقوله: أنؤمن لك واتبعك من الأرذلون، وتكلمنا عنها. وكذلك أن البعض يجعل الدين بالتمني، يجعل الدين بالتمني، وهذا من الأمور المذمومة، وهذه كلها من الأمور التي وجدها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عندما بدأ يدعو إلى التوحيد، فوجد مثل هذه الأشياء، وجد من هؤلاء الذين دعاهم أو الذين كانوا في عصره، وجد منهم مثل هذه الأمور، فوجد منهم من يستدل بالقوة، ووجد منهم من يرد الحق بالضعف ويقول أن الضعفاء هم أتباع الباطل، ووجد مثل هذه المسائل التي ذكرها، ورأى أن هذه الذي وجدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هي التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية العرب، فألف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة والتي نتدارسها معكم. واليوم إن شاء الله سنأخذ المسألة التاسعة، وهي مسألة أيضا مهمة، وهذا مما وجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وجد مثل هذا في زمنه، وهذا كان موجود أيضا في زمن جاهلية العرب عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: المسألة التاسعة: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل.
نعم، وهذه المسألة، المسألة التاسعة، ذكر المؤلف رحمه الله أنها من مسائل الجاهلية، وهي اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فالعلماء ينقسمون إلى قسمين: علماء حق وعلماء ضلال. علماء حق وعلماء ضلال. وينبغي التنبيه إلى أن هذا الوصف، أي العالم أو المجتهد أو الفقيه، كلمة عالم، وأقصد إن قلنا عالم أي نقصد العالم ماذا؟ الشرعي، في العلوم الشرعية وليس في العلوم الدنيوية. فإذا ذكرت كلمة عالم عند أهل العلم فإنهم يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها العالم من؟ الشرعي، العالم بدين الله. وإذا أرادوا علما من علوم الدنيا فإنهم يلحقونه به فيقولون علماء الهندسة، علماء الطب، علماء الفقه. أما إن أتت مطلقا فإن المقصود بها ماذا؟ علماء الشريعة. وهذا الاسم هو مصطلح شرعي له معناه عند العلماء، له معناه عند العلماء، وله ماذا؟ وله شروطه. فلا يجوز التساهل في إطلاقه، لا يجوز التساهل في إطلاق كلمة عالم على كل من تكلم في الأحكام الشرعية أو كل من درس الدراسات الشرعية أو كل من عمل في الدعوة إلى الله. فإن الإنسان قد يعمل في الدعوة إلى الله، وقد يبذل الجهد في الدعوة إلى الله، وقد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يدرس بعض الكتب أو بعض الرسالات، ولكن لم يصل إلى درجة العالم، لم يصل إلى درجة العالم. فينبغي التحري في إلقاء الألقاب جزافا، ينبغي التحري لمثل هذا. فلا يذكر على فلان أنه عالم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا ذكر أهل العلم الكبار، ذكروا أن فلانا ماذا؟ عالم. وننتبه إلى نقطة، فإن العلماء قد يذكرون كلمة الشيخ أو العالم أو كذا من باب ماذا؟ من باب التشجيع. فلينتبه لها الطالب. فإن شيخا قد يقول لفلان عالم من باب التشجيع له مثلا، وهو ما زال في بدايته أو أوتي من العلم ما آتاه الله عز وجل. فليحذر طالب العلم أيضا، ليس هو من يوزع الألقاب على الناس، هذا عالم وهذا مجتهد وهذا فقيه. لا، ليس طالب العلم الذي يوزع هذا، وإنما هم أهل العلم الذين يعرفون من هم العلماء ومن هم علماء السوء ومن هم علماء الحق. فينبغي التحري في إلقاء الألقاب جزافا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن العالم هو من وراث من؟ الأنبياء. العالم من وراث الأنبياء، فلا ينبغي إطلاق هذا الوصف على أي حد، لا ينبغي إطلاق هذا الوصف العالم. فإنك عندما تصف فلاناً بأنه من أهل العلم فإنك تنسبه إلى ورثة الأنبياء، فلست أنت من تنسب فلاناً أو تنزع منه هذه الصفة، بل هم من أهل العلم وأهل الرأي وأهل السداد. وقد جاء في الحديث أيضاً كما عند البيهقي وفي التمهيد وفي السلسلة الصحيحة: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه ماذا؟ تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف من؟ وتحريف الغالين. قال أهل العلم على هذا الحديث، وهذا تصريح وهذا مهم، قال أهل العلم كما في فيض القدير: وهذا تصريح بعدالة حامل العلم في كل عصر. هذا تعديل لهم، فإن حملة العلم في كل عصر هم عدول، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر معه كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم، لأن الحديث إنما هو إخبار، هذا الحديث الذي مر معنا إنما هو إخبار بأن العدول يحملون هذا العلم، العدول يحملون هذا العلم، لا أن غيرهم لا يعلمون، ليس فيه نفي أن غير العدول لا يحملون، لا، إنما فيه إثبات أن الذي يحمل هذا العلم ويدافع عن هذا العلم ويبلغ هذا العلم هم من العدول، وليس هناك نفي في الحديث أن من حمل أو من حمل هذا لا يحمل العلم غيرهم، لا، لكن فيه فضل العلماء على الناس وفضل الفقه على جميع العلوم، وفيه أيضا فضل أن هذه الأمة هي آخر الأمم، أو إخبار أن هذه الأمة آخر الأمم، وأنه لا بد أن يبقى فيها من يقوم بأوامر الله، لا بد أن يبقى فيها من يقوم بأوامر الله حتى يأتي أمر الله عز وجل، حتى يأتي أمر الله عز وجل. إذن العلماء هم الذين يعرفون شرع الله، العلماء هم الذين يفقهونه، العلماء هم الذين يعملون به، العلماء هم المتبعون لكتاب الله، العلماء هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء هم المتبعون لفهم السلف الصالح على هدى وعلى بصيرة. ولقد نوه الله تعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لمنزلة العلماء، وليس هذا موطن لذكر منزلتهم أو ذكر فضلهم، وقد مر معنا في محاضرة فضل العلم والعلماء. ولا شك يا أحبة أنه لا يمكن، انتبه، لا يمكن أن تخلو الأرض من عالم، لا يمكن أن تخلو الأرض من العلماء. وهذا الكلام فيه رد على من يدعي من الجهلة ممن ينتسبون للجماعات أو للحركة الجماعات المعاصرة، أو ممن يزعم أنه لا يوجد علماء قدوة، وأن العلماء الذين يقتدى بهم قد فقدوا، أو أنهم يتهمون العلماء بكذا وكذا وهم من علماء السلطان وهم من علماء كذا، فإن هذا مخالف للواقع، بل هو مخالف للنصوص الصريحة للسنة، لأنه سيبقى على الحق إلى أن تقوم وإلى أن يخرج على من؟ على الدجال. وكذلك مخالف لأن الله تكفل بحفظ ماذا؟ بحفظ الدين، ولا يحفظ الدين إلا العلماء بتوفيق من الله عز وجل. وكذلك مخالف أن من الأمة طائفة تبقى منصورة وأمرها بين للناس، وهذه الأمور لا تأتي ولا تكون إلا بوجود من؟ العلماء، إلا بوجود العلماء. وهذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي هذه المسألة، وهي المسألة التاسعة كما سمعتم القارئ وهو يقرأها، وهي اقتداءهم، أي أهل الجاهلية، اقتداءهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فأتى بقوله أيضا واستدل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقوله أيضا: لا تغلوا في دينكم غير الحق، إلى آخر ما ذكره من الدليل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. وأهل الجاهلية، وأقصد جاهلية العرب، أهل الجاهلية سألوا اليهود، سألوا اليهود وسألوا النصارى على ما هم عليه من دين. قريش سألوا اليهود والنصارى عن دينهم، فبماذا أجابوهم؟ أجابوهم اليهود والنصارى بأنهم، أي قريش أي جهال العرب، أجابوهم بأنكم على صواب، أن دينكم يا كفار قريش، يا جاهلية العرب، أنكم على صواب. من المجيب؟ اليهود والنصارى. وهذا جاء صريح في كتاب الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، انظر، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني أن اليهود لما سألهم المشركون من أهدى، يا يهود، المشركون يقولون لليهود: من أهدى، نحن أم أتباع محمد؟ أجابوهم اليهود، قالوا بأنهم هم أهدى، بأنهم هم ماذا؟ أهدى. وهذا نوع اقتداء، بل هو نوع اتباع، هذا أيضا اقتداء بفسقة العلماء، بفسقة العلماء، بل هو اتباع، بل سماه الله عز وجل إيمانا بالجبت والطاغوت. كانوا يقتدون إذن بالفسقة من العلماء الذين يأكلون أموال الناس بالظلم، كما استدل بالآية المؤلف رحمه الله. فهذا هو العالم، وأقصد به أي عالم؟ عالم السوء. فهذا هو العالم، عالم السوء، الذي ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن أهل الجاهلية يقتدون بهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، فقال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كما أو يأتي أمر الله، كما في صحيح الترمذي. والمقصود بالأئمة المضلين، المقصود بالأئمة المضلين، الأئمة المتبوعو الذين اتبعوهم، الذين يضلون الناس عن سبيل الله. فيدخل في ذلك الحكام الفسدة والعلماء الفجرة والعباد الجهلة، كل يدخل في هذا، في هذا الحديث. وهذا وجد في أهل الكتاب، علماء فجرة يصدون الناس عن سبيل الله ويضلونهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، كما استدل به المؤلف. ماذا يفعلون هؤلاء؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل فقط، لا، ويصدون عن سبيل الله. فقد وجد من هذه الأمة من العلماء والعباد من كان مثل علماء وعباد أهل الكتاب. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان يقولون أو كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وجاء في مجموع الفتاوى أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال غير واحد من السلف: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، كما في مجموع الفتاوى الجزء الأول. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأئمة المضلين أئمة الشر، أئمة الشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون، كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. كل من فرق الأمة فهو من علماء السوء، كل من فرق الأمة فهو من علماء السوء، رضي بذلك أم لم يرضى. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى من؟ عابد ماذا؟ عالم؟ لا، عابد وجاهل، عابد فقط. فعندما قال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ماذا له؟ قال له: لا، وأنا تتوب، أو كما قال. ماذا فعل به؟ أكمل به ماذا؟ 100. طيب هل له توبة؟ نعم، عندما ذهب إلى عالم قال له: ومن يحجب بينك وبين التوبة؟ وتاب. وتعرفون القصة. وقول الإمام محمد بن عبد الوهاب بفسقة العلماء، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والفاسق، قال: والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله. وفسقة العلماء هم، انظر، فسقة العلماء. لما يسأل من هم فسقة العلماء، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الذين لا يعملون بعلمهم، الذين لا يعملون بعلمهم، أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. لماذا؟ قال: من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء تحت مظلة أنهم علماء والناس يثقون فيهم. هذا العالم، لأن الناس تثق في العالم، سمعت عنه وكذا فوثقت فيه، ولكنه كان يتبع الهوى، لم يتبع الكتاب ولا السنة. ثم قال: وفسقة العباد هم الذين يعملون بغير علم والناس يثقون فيهم، يقولون: هؤلاء صالحون. انتهى كلامه رحمه الله. فبئس القوم الذين جعلوا في مقدمتهم فاسقا وجعلوه متبوعا، فبئس التابع والمتبوع. وهذا يدل على التعصب للرجال لا للحق، فالواجب أن يكون الاتباع لأهل الحق والطاعة. أما الذي يشتري الدنيا بالآخرة فيدفع الآخرة ثمنا للدنيا، هناك من يشتري الدنيا والحساب والدفع هو ماذا؟ بمقابل الآخرة. فاشترى الدنيا ودفع الآخرة ثمنا لهذه الدنيا، فهذا لا شك أنه فاسق. وكذلك كل من صد عن سبيل الله، من صد عن سبيل الله ومن فرق الأمة، وكذلك من آذى أهل الحق، فإن هذا إن كان يسمى عالم فهو من العلماء الفساق. لماذا؟ لأنه يحارب أهل الحق ويتكلم فيهم بلا حجج ولا براهين. فهل مثل هذا يتبع؟ لا والله، نسأل الله السلامة. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على كلامه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. هذا نداء للمؤمنين، هذا نداء للمؤمنين للتحذير. والأحبار هم العلماء، الأحبار هم العلماء، وغالبا إذا ذكرت الأحبار فإنها تطلق على علماء اليهود. إذا قيل أحبار فهم يطلقونها على علماء اليهود. والرهبان هم العباد، ويطلق على عباد من؟ النصارى. إذن إذا ذكر الأحبار فالمقصود به من؟ علماء اليهود. وإذا ذكر من؟ الرهبان، فهم من؟ فهم عباد النصارى. فالرهبنة في النصارى، والعلم عند من؟ والعلم في اليهود. ولكن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى هم الضالون. إذن والمقصود كما قال ابن كثير، والمقصود التحذير من علماء السوء. في هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التحذير من علماء السوء ومن عباد الضلال. ومر معنا كلام سفيان بن عيينة أن من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. إذن التحذير من التشبه في اتباعهم علماء السوء، وكذلك في أحوالهم، وكذلك في أقوالهم. ولهذا قال: من أحوالهم ومن صفاتهم، قال: ليأكلون أموال الناس بالباطل. أنهم يأكلون الدنيا بالدين. علماء السوء هم الذين يأخذون الدنيا بماذا؟ بالدين. يأخذون المناصب، يأخذون الأموال، يأخذون كذا بماذا؟ يأخذونها بالدين، يأكلون أموالهم بذلك. وهذا كان الذي يفعله من؟ علماء من؟ علماء اليهود. كانت تأتيهم الهدايا وتأتيهم الضرائب، فلما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. ما نفعهم العلم الذي عندهم، لأنه كان مبني على باطل. وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي كان عندهم أطفأها الله عز وجل بنور النبوة. ويصدون أيضا من صفاتهم، ويصدون عن سبيل الله. وذكر بعض الكتاب، وكذلك سمعتها من بعض مشايخي أيضا، أن في القرون من بين القرن الثالث إلى القرن الحادي عشر، أن هناك بعض القضاة كان لا يقضي إلا بمال، كان لا يحكم بين الناس إلا بمال. وهذا أيضا سموهم من علماء ماذا؟ من علماء السوء. بل إنك ترى في بعض سير الصوفية، لما تقرأ فيها وكذا، ترى العجب العجاب، وهم أيضا علماء سوء. تجدهم قد ترجموا لبعضهم، كانوا يقول: وإنهم، انظر للضلال، يقول: وإنه ليتلو قرآنا غير القرآن الذي عندنا. يعني هؤلاء يرونها كأنه ماذا؟ مد. هذا علماء سوء. هذا إن كان هذا كما يقول، هذا يكفر، ليس يصل إلى علماء السوء أو علماء الفسق، من الفسقاء، الفسق من العلماء أو علماء السوء. لا، هذا قد يكفر، لأنه يأتى بقرآن غير القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من صفاتهم أيضا يصدون عن سبيل الله، من صفاتهم يصدون عن سبيل الله. إذن وهم مع أكلهم الحرام، من صفاتهم الأولى، مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير، وهذا لا شك أنهم من الدعاة الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم دعاة على ماذا؟ على أبواب جهنم. الإنسان يحذر من هؤلاء، يحذر من هؤلاء. كذلك أيضا قال عنهم كذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وهؤلاء أيضا منهم. فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد، الناس بحاجة إلى العلماء، ولكن أقصد علماء من؟ علماء السوء؟ لا، علماء الحق. فإذا فسدت أحوال العلماء فسد الناس. ولهذا كما قيل أو كما قال بعضهم: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وأحبار سوء ورهبانها، يعني علماء الضلال هم الذين يفسدون الناس. ولهذا تجد من العلماء من يحذر من علماء السوء، لأن هؤلاء قطاع طرق. فتجد كثيرا من العلماء قد أوذي في عرضه، أوذي في نفسه، تكلموا فيه، نبذوه، شتموه. لماذا؟ لأنه حذر من ماذا؟ من علماء السوء. ودارت الأيام ومضت السنون وماذا؟ وبان للناس أن العلماء، علماء الحق الذين حذروا من هؤلاء دعاة الضلال ودعاة الباطل، هم على حق، وأن هؤلاء دعاة الإخوان والتبليغ وغيرهم كانوا على باطل. كذلك من علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب استدل بدليل: لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وهذا فيه نهي عن الغلو، والغلو هو السبب. الغلو في العلماء، الغلو في من يدعي العلم، الغلو في الأشخاص، الغلو في الدعاة، هو الذي أثر على الناس. لأن عندما يكون الشخص عنده غلو في الأشخاص فإنه يتبعه حتى على ماذا؟ يتبعه حتى على الباطل. ولهذا قال الله تعالى: وأضلوا كثيرا، أي من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، وضلوا عن سواء السبيل، أي قصد، فجمعوا بين الضلال والإضلال. هؤلاء علماء السوء جمعوا بين الضلال وبين الإضلال. ومن صفة علماء السوء، قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: علماء السوء جلساء على أبواب الجنة. علماء السوء جلساء على أبواب الجنة، يدعون الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. وكذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله: العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فهو المجتهد في النوازل. فهذا النوع الذي يصوغ له الإفتاء، الذي يصوغ له ماذا؟ الإفتاء. العالم بكتاب الله، العالم بسنة الرسول، العالم بأقوال الصحابة، هذا هو المجتهد في النوازل. ليس كل نازلة لابد أن يكون لك فيها قلم أو كلام يا طالب العلم. بعض طلبة العلم أو بعض من يسمى بشيخ مثلا، تجده في كل فتنة يكتب أو يتكلم، في كل مدلهمة في هذا العالم أو في كل نازلة نزلت في أرض فلان أو في أرض فلان أو في أرض، تجده له قلم، له قلم. لا، ليس مطلوبا منك هذا. دع الأمر لأهل العلم، للعلماء، كما قال الحسن البصري: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم وهي مقبلة، وعرفها الجاهل وهي مدبرة. ليس لك شرطا أن يكون لك فيها ماذا؟ أن يكون لك فيها قلم أو يكون لك فيها مشاركة. فمثل هؤلاء هم الذين تستفتيهم إذا رأيت، ومثل هؤلاء هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. مثل هؤلاء العالم بكتاب الله، العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العالم بأقوال من؟ الصحابة والسلف الصالح. ولهذا لا تجد الفتن تأتي من العلماء، الفتن ما تأتي من العلماء، الفتن تأتي من المتعالمين. أما أهل العلم حقيقة لا تأتي من قبلهم ماذا؟ من قبلهم الفتن. وانظر إلى هذه الفتن التي مرت على العالم الإسلامي من عهد الخوارج أو من عهد الخلفاء الراشدون، من عهد علي رضي الله عنه أو عثمان، ما تجد فتنة خرجت من عالم من علماء السنة، لا، خرجت من عالم يكون عالم لكنه من علماء من؟ السوء، حتى في زمننا هذا. وكذلك من الآيات التي قد تنطبق على مثل هؤلاء قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، إلى آخر الآية. كذلك في الحديث عندما قدم عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية التي معنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى آخر الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك ماذا؟ عبادتهم. ليست العبادة أنك تعبده من دون الله، لكنك تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله. فإن قال لك حلال تحل، فجعلته ماذا؟ حلال، وهو حرام، والعكس كذلك. وانظر علماء السوء ماذا فعلوا بالأمة في هذه بما يسمونه ماذا؟ الربيع العربي، الخروج على الحكام. انظر كم شخص مات، كم امرأة اغتصبت، كم طفل مات، كم عائلة تشردت، كم بيت هدم، وأين هم دعاة السوء؟ في بيوتهم. وأين أولادهم؟ إما أنهم في بيوتهم، بل هم يركبون المراكب الفارهة والمساكن الفارهة ويدرسون في الجامعات. من هم من هو في البلد، ومن هم من في خارج البلد؟ وماذا فعلوا بأولاد الناس؟ أخرجوا وثوروا وقاتلوا، ومن مات وهو في المظاهرات فهو شهيد. سبحان الله، هؤلاء هم عين علماء السوء، نسأل الله السلامة. إذن اليهود اتخذوا أحبارهم، والنصارى اتخذت رهبانهم، أي يعبدونهم من دون الله عز وجل. وحذرت السنة من مثل هؤلاء، أي أقصد علماء السوء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض ماذا؟ العلماء، حتى لم يبقى عالما اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. هذا من علماء السوء، يتعلم العلم ليصيب به ماذا؟ عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. أخرجه أبو داود وغيرها من الأحاديث. فطالب الحق وطالب المتحري للحق إذا اشتبكت عليه الأمور وأظلمت عليه الفتن، فعليه بمصابيح الظلام وهم العلماء الصادقين الربانيين الذين يأمرون بالاجتماع ويحذرون من الفرقة ومن الفتن، فهذه صفات علماء الحق. وأما علماء السوء فهم من لا يحرصون على عدم الاجتماع ويحرصون ويشددون على الافتراق، وهم من يؤذون أهل الحق، وهم من يقعون في إخوانهم دون حجج ودون براهين. لأن العالم يعلم، عالم الحق يعلم خطورة الوقوع في أعراض الناس، ويعلم أن الله سيسأله يوم القيامة، فلهذا لا يتكلم في أحد إلا ببينة لينجو بها أمام الله عز وجل إذا سأله الله يوم القيامة. والكل سيسأل يوم القيامة، ما من أحد إلا سيسأله الله عز وجل يوم القيامة، سواء كان عالم أو كان ماذا؟ أو كان غير عالم. وأما عالم السوء لا يهتم إلا بالزعامة، لا يهتم إلا بالتصدر، ولا يهتم إلا أن يشار إليه بالبنان في الدنيا، نسأل الله السلامة. وكما ذكر في بعض الكتب أن أحدهم قال: هل ذكرني الخطيب في تاريخ بغداد في الثقات أو مع الكذابين؟ روي أن أحدهم يقول: هل ذكرني الخطيب البغدادي أو الخطيب في تاريخ بغداد في الثقات أو مع الكذابين؟ قيل له: ما ذكرك أصلا. قال: ليته ذكرني ولو مع الكذابين. يعني أهم شيء أنه إيش؟ أهم شيء أنه يذكر اسمي. فنسأل الله السلامة. وذكر الشيخ صالح الفوزان، ونختم بهذا الكلام، كلاما جميلا في هذا الأمر، قال حفظه الله: والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء قال: هذا أفتى به فلان، دون النظر إلى مستنده من الكتاب والسنة، تقول له: هذه الفتوى خطأ، يقول: ما علي، ما دام قد أفتى به فلان. هذا أمر خطير. الآن بعض الناس تقول له: هذا حرام، هذا ربا، هذا حرمه الله، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم أجمعوا على أنه كذا. قال: لا، ما علي، أفتى به من؟ فلان. هذا لا يجوز. ينبغي أن تتحرى لدينك أهل العلم، كما أنك تتحرى لروحك وتتحرى لنفسك أفضل أطباء. فإنك إذا أصبت في نفسك بمرض، أسأل الله أن يبعده عني وعنكم وعن جميع المسلمين على ذكر المثال، في قلبك، فإنك تتحرى لقلبك أفضل الأطباء. كذلك عليك أن تتحرى لدينك أفضل أهل العلم، وأحسنهم علما وفضلا وخلقا. فهذا الذي ينبغي. وقال أيضا: وإذا صارت الفتوى لا توافق هواه، قال: هذه الفتوى ليست صحيحة أو متشددة. إذا سمع من العالم الفلاني فتوى فإنه يقول: لا، هذا تشدد. وإذا سمع من عالم آخر متساهل فتوى فإنه ماذا؟ فإنه يأخذ. بل بعضهم تقول له: اسأل الشيخ صالح الفوزان مثلا. قال: لا، متشدد. تسأل من؟ قال: أسأل فلان. فلان ليس بعالم. قال: لا، أنا أثق في كلامه. الموضوع ليس أثق أو لا تثق، الموضوع هذا دين. إن العلم ماذا؟ دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك يقول ماذا أيضا؟ قال الشيخ: وهذا إنما يفعله أهل الأهواء والعياذ بالله. وذكر الدليل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فإذا نهوا، يقول حفظه الله: وإذا نهوا عن البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح، ويعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقوى. قال الشيخ: ونقول: الصلاح والتقوى لا يكفيان، لا بد من موافقة الكتاب وماذا؟ والسنة. وإنك لتعجب من بعض أهل العلم أنه إذا أتى إليه رجل يريد فتوى أو يسأل، فيقول له: على أي مذهب؟ يقول: أنا على مذهب الإمام الشافعي. قال: إذن كذا وكذا. فيأتي السائل الثاني فيقول على أي مذهب؟ فيقول على مذهب الإمام أبي حنيفة فيفتيه بكذا. ليس هذا العلم. تفتيه بماذا؟ تفتيه بالكتاب والسنة بالدليل. هم العلماء أنفسهم هؤلاء الأئمة قالوا إن خالف قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به ماذا؟ عرض الحائط. هم قالوا هذا. وبعض الأمور بلغهم الدليل وبعضها لم يبلغهم الدليل. فأنت عندما تعرف المسألة فتبين لهم المسألة بماذا؟ تبين لهم المسألة بدليلها. فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة، هذه طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كل من أخذ كلام عالم دون أدلة فإنه شابه من؟ أهل الجاهلية، جاهلية العرب. تقول له أين الدليل؟ قال لك اذهب إليه. اذهب إليه أين؟ أنت على ماذا بنيت اتباعك؟ لابد أن يكون اتباعك بنيته على ماذا؟ على دليل. وذكر الشاطبي رحمه الله كلاما جميلا مما قاله، أننا لا نأخذ الحق من العلماء لأنهم فلان وفلان، لا، وإنما هم يبينون لنا ماذا؟ يبينون لنا الكتاب والسنة، يبينون لنا معنى ما أتى في القرآن وما أتى في السنة، يبينون لنا من؟ العلماء، وأقصد بهم علماء الحق. وهذا والله لا يحصل، الذي يحدث من التعصب للعلماء أو للعباد الجهال إلا بسبب الغلو في العبادات. وقصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها قليلة، فقال أحدهم فإني أقوم الليل ولا أنام، والثاني إني لا أكل، والثالث قال إني أصوم أو إني لا أتزوج النساء أو كما جاء في الحديث. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع، وفي الحديث قال فيه فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو، كان عندهم غلو فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن الغلو مسلك من مسالك الجاهلية، الغلو في الصالحين، الغلو في العبادات، الغلو في العباد الجهال، هو مسلك من مسالك الجاهلية. وأن الخوارج، حين خرجوا وكفروا المسلمين غلوا بسبب ماذا؟ الغلو، فخرجوا على المسلمين، وكانوا هذا من هذا القبيل الذي نهى أو نهينا عن متابعتهم وعن السماع لهم. ولهذا الشرع حذرنا من الاستماع له، حذرنا من الجلوس أو الاستماع لأهل ماذا؟ لأهل البدع، لأنهم قد يرموك بالشبهات فإذا وقعت في قلبك لا تخرج. ولهذا عندما أتى رجل إلى ابن سيرين يريد أن يقرأ عليه القرآن وهو من أهل الضلال، فقال أقرأ عليك القرآن أو آية؟ قال ولا آية. فوضع إصبعيه ماذا؟ في أذنيه وقام من المجلس. لما؟ لأن البدع والشبهات خطافة لو دخلت قلبك قد لا تخرج. فلهذا نهينا ماذا؟ نهينا عن الغلو، ونهينا عن التسليم التام لكل ما نسمع، ولا بد أن نعرض ما نسمعه على الكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح الحمد لله، وإن خالف يرد. ولهذا تجد علماء الحق دائما يقولون إذا وجدتم الخطأ فأخبرونا به، لأنهم يتجردون لله عز وجل. فتجد أن العالم إذا أخطأ ورد عليه فإنه يرجع، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وأما الجاهل أو عالم السوء فإنه ماذا؟ فإنه يكابر. وهذه هي المسألة التاسعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة حتى نلقاه. وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولعلنا سنضع درسا آخر مع مسائل الجاهلية. لأننا سنذكر مسألة مختصرة، وسيكون هناك درس آخر وهو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إن أتى له فسح فيكون ننتهي من مسألة، وبعد أن ننتهي من المسألة مختصرة نأتي بماذا؟ بكبيرة من الكبائر، ونعلق عليها أيضا تعليق مختصر، بما أننا في هذا اليوم في هذا الدرس. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.